Voilà. تفضل عندكم شيء تفضل.
شيخنا،
تفضل.
بعض المخالفين يستدلون بالآية القرآنية تلك أمة خلت
قد خلت.
قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يستدلون بهذه الآية لإغلاق باب البحث في المسائل التاريخية سيما التي يتعلق المسائل التي تتعلق بما بعد شهادة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وما جرى بين الصحابة، كيف تردون على الاستدلال بالآية؟
أين يوجد في الآية نهي عن البحث عن حال تلك الأمم؟ اقرأوا مفردات الآية مفردة مفردة وأخرجوا من الآية نهيا عن النظر في أحوال تلك الأمم. أين يوجد هذا النهي؟ تلك أمة قد خلت، هذه جملة خبرية أن هذه الأمة، أن تلك الأمة، أن تلك الأمة قد مضى زمانها. طيب، ليس في هذا النهي، جملة خبرية. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أيضا جملة خبرية، بيان حال أنه كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل ألزمناه طائره في عنقه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذه الجملة ناظرة إلى أن كل أمة تحاسب على أعمالها لا على أعمال غيرها. طيب، ولا تسألون عما كانوا يعملون، أيضا لا تسألون بمعنى لا تعاقبون ولا تؤاخذون ولا تسألون عن أعمالهم، وليس ولا تسألوا. هذا لعله ليس بعربي، فهم من ولا تسألون عما كانوا يعملون، فهم ولا تسألوا عما كانوا يعملون، يعني أحسن الظن به أن يقال إنه معذور ليس بعربيا، ففهم ولا تسألوا. هذا نجيبه بأنك أنت لست بعربي القرآن بلسان عربي مبين. القرآن قال ولا تسألون، أي إن الله لا يسألكم، لا أن الآية تنهاكم أن تسألوا عما كانوا يعملون.
فأجابه بلا، هل أنت؟ فقال لي أنت هشام بن الحكم، فقلت له أمن جلسائه؟ قلت له. فما هو توجيهكم لجواب هشام بن الحكم أنه ليس هو هشام وفي الفعل والواقع هو هشام؟
خب، هذه الرواية أين وردت؟ قال تعالى: نحن لم نستفتح بالذكر فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا السؤال الذي طرحه الأخ العزيز. شغلنا على أي حال. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فضل العلم لا يخفى، ويكفي في معرفة فضل العلم أنك لا تسأل كبيرا ولا صغيرا ولا شريفا ولا حقيرا، جاهل أنت أم عالم، إلا وأبت نفسه أن يعد جاهلا ورضي بأن يعد عالما. ففضل العلم مغروس في النفوس ومركوز في الفطر. حبب الله العلم إلى الناس وجعله فضيلة ظاهرة، لا ترضى أمة من الأمم بأن تعد من الأمم الجاهلة، ولا أحد من أبناء البشر أن يعد جاهلا، بل يعد وصف الجهل من أعظم المسبات. والقرآن الكريم بين مكانة العلم والعلماء وفضل العلم والعلماء، وللعلم مدينة، هذه المدينة جمع الله فيها كل العلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذه مدينة العلم، وهي مدينة الحكمة، وليس لها إلا باب واحد، وهو علي بن أبي طالب. مدينة العلم رسول الله صلى الله عليه وآله، وبابها علي بن أبي طالب. مدينة الحكمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وباب هذه المدينة علي بن أبي طالب. أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي سنن الترمذي بحديث حسنه: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. وأما سؤالكم عن رواية فيها أن أحدا سأل هشام بن الحكم: هشام أنت؟ فأجاب بالنفي، فهذه الرواية إن صحت فلها محمل صحيح، قد علمنا من هشام أنه رجل صالح، فإذا رأينا منه خبرا مثل هذا فالمحمل الصحيح في هذه المواقف متعدد وليس واحدا، ويكفي أن يظن هشام عدم السلامة إن صرح باسمه الشخصي في جواز ذلك، فإن هذا الجواب غايته أن يقال إنه جواب كاذب، والكذب ليس قبيحا بالذات، وإنما قبحه قبح عرضي، أي إنه إذا عرض عليه ما يوجب حسنه، مثل أن يكون الكذب من أجل نجاة النبي أو من أجل نجاة بيضة الإسلام، أو يكون من أجل حفظ معصوما، أو من أجل حفظ نفسك من الهلاك، فإن الكذب في هذه الحال لا يجوز وحسب، بل يصير واجبا، وهذا لا غضاضة فيه. تفضل.
شيخنا، المحاضرة السابقة سؤال وجه إليكم هذا اسم المدى: هل ثبوت كرامة فاطمة عليه السلام قطعي في المدى؟ تفضلتم في الدقيقة من 3 دقيقة 12 دقيقة 16، وأما تفاصيل الظلامة ثابتة يقينا، وبعض تفاصيل الظلامة ثابتة بالثقة والإطمئنان، وبعضها تفاصيل الظلامة ثابتة بأخبار الآحاد، وبعض تفاصيل الظلامة مروي بأخبار ليست معتمدة، إما لأن الراوي ليس بثقة أو لأنه لا توجد قرينة على خصوص هذه الحادثة بعينها. شيخنا لو تعطينا أمثلة لهذه المتعددة اللي هي أخبار الآحاد، أخبار ليست معتمدة.
هذه يعني تحتاج إلى سرد طويل، والبحث فيه أيضا يمكن أن يخضع للدراسة العلمية، ويختلف الحال فيه من شخص لآخر. على أي حال، تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، المسألة لا ترتبط بهذه الواقعة بخصوصها، بصفة عامة لو نظرنا إلى تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، توجد حوادث في تاريخه صلى الله عليه وآله ثابتة بالقطع واليقين، وتوجد حوادث في تاريخه صلى الله عليه وآله منقولة بنقل الثقات الضابطين المعتمدين، وتوجد حوادث منقولة بنقل غير متصل أو بنقل من أناس مجهولين، وتوجد حوادث منقولة بنقل الوضاعين الكذابين. كل هذه الأقسام موجودة في هذا النقل. أي سيرة لاحظتها ستجد هذه الأقسام موجودة. وأما الحديث عن تفاصيل هذه، يعني بيان حال هذه الأقسام، فلا بد أن ترجع مثلا إلى كتاب الصحيح من السيرة. سيد جعفر مرتضى كتب 35 مجلدا في تشخيص أن هذا من أي نحو، من أي هذه الأقسام، من أي هذه الأقسام، وذاك من أي هذه الأقسام، من الله عليه بالعافية. وكذلك مثلا سيرة أمير المؤمنين عليه السلام أيضا فيها كل هذه الأقسام. لو أردنا أن نستقصي حال الروايات الواردة في هذا نحتاج إلى 53 مجلدا لو أردنا أن نكتب مثل سيد جعفر. هذا أيضا يحتاج إلى استخراج. أنا لست الآن، لا يحضرني أمثلة لكل واحد من هذه، والدراسة تحتاج إلى استقصاء حال المنقول حتى يحكم عليه واحدا واحدا. على أي حال، نحن بينا في الجواب أن إشغال المؤمنين بالحديث عن تفاصيل الظلامة ليس إلا من أجل إلهائهم عن القضية الأصل المهمة. هل يعنيك مثلا، لنضرب مثالا، الإمام الحسين عليه السلام رمي بسهم، هل يعنيك أن الذي رماه كان في ميسرة القوم أو في ميمنتها؟ أي عاقل يهتم بهذه التفاصيل إلا من يريد إلهاءكم؟ هل يعنيك أن الذي رمى الإمام الحسين عليه السلام كان أيمنا أم أشولا؟ يعنيك هذا؟ إذا رأيت إنسانا يثير الشغب على هذا، ما الذي تحكم عليه؟ يريد إلهاء المؤمنين عن القضية الأصل. هذه التفاصيل لا تعني ذا اللب. الآن في ما يجري، الأمم المتحدة مثلا اليوم تراعي أو تدرس بعض الحالات الموجودة في بعض مناطق العالم، هل يعنيها أن الذي ارتكب هذه مثلا قام بجريمة ما أنه أشول أم أيمن؟ أنه ارتكب هذه الجريمة في نهار أم في ليل؟ في الصبح أم في العصر؟ هل هذا مهم؟ هل كانت السماء تمطر في ذلك اليوم أم لم تكن تمطر؟ هل كان هذا الحادث وقع في يوم سبت أم في يوم أحد؟ كل هذه، هل كان يلبس ثوبا أبيضا أم ثوبا أصفرا؟ هذه ينبغي أن يكون المؤمن كيسا فطنا. إذا وجد أن المشاغبات تثار في أمور لا مساس لها بأصل القضية ينبغي أن يكون كيسا، فيفهم أن الذي يشاغب ليس له غرض إلا المشاغبة، لأن هذا لا مساس له بأصل القضية. أصل ظلامة الزهراء عليها السلام عند الشيعة أمر ثابت باليقين، مقتل الحسين عليه السلام ثابت باليقين. يأتي أحد يتحدث في أن ليلى مثلا كانت حاضرة في كربلاء أم علي الأكبر أم لم تكن حاضرة، ثم يتحدث عن هذا في نصف ساعة، ينبغي أن تعيده إلى رشده، تقول له: ما الذي يعنينا وجود ليلى وعدم وجود ليلى؟ وجدت أم لم توجد؟ الإمام الحسين هو أصل قضية كربلاء، قتل أم لم يقتل؟ أما المشاغبة في مسألة، وهكذا الحديث عن مسألة زواج القاسم، في كل سنة يتحدثون، دع من يريد أن يتحدث عن زواج القاسم فليتحدث، ومن لا يريد فلا يتحدث. ليس هذا هو المهم في قضية كربلاء، المهم في قضية كربلاء هو ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله من أول مولد الحسين عليه السلام، مقتل الحسين. ولكن في نفس الوقت من يريد أن يتحدث في التفاصيل له حجة منطقية في الحديث عن التفاصيل، لأن هذه التفاصيل تراث، هذه التفاصيل وردت إلينا، نقلت إلينا، ينبغي لنا مسؤوليتنا، نحن حلقة، دورنا أن نتلقى التراث كما وصل إلينا وبأمانة تامة، وننقله إلى الجيل الذي يأتي من بعدنا. هذه مسؤولية المسلمين، تراث المسلمين ينبغي أن يحفظ وينقل جيلا بعد جيل. هذا التراث ينظر إلى ما فيه من القضايا، كل قضية بحسبها. القضية اليقينية ينظر إليها على أنها قضية يقينية، والقضية الظنية ينظر إليها على أنها قضية ظنية. إذا كانت بعض القضايا دون حتى مرحلة الظن، لا تصل إلى درجة الظن، موهومة، أي درجة احتمالها لا ترقى إلا إلى 20%، مثلا هذه واقعة أحتمل بنسبة 20% 30% أنها وقعت، ينبغي لي أن أكون حاملا لهذا التراث إلى الجيل الذي يأتي من بعدي، هو يدرس هذه القضية وينظر فيها، لعل درجة الإثبات عنده تختلف عنها عندي. لماذا أجعل من حكمي أنا ومن دراستي أنا هو الذي أو هي التي تقرر مصير من يأتي من بعدي؟ هذا التراث خاضع لدراستي، هذا من حقي، ولكنه في نفس الوقت خاضع لدراسة الجيل القادم. إذا جعلت من دراستي فيصلا فمنعت الجيل القادم من أن يصل ويطلع على هذه التفاصيل التي وردت في التراث، فأكون قد جنيت على الجيل القادم. كل واحدة من التفاصيل ينظر إليها بمنظارين، المنظار الأول منظار استقلالي، هي في نفسها ثبتت أم لم تثبت، ومنظار آخر من حيث إنها شاهد لقضية أخرى. من الناحية الأولى، من ناحية أنها في نفسها ثبتت أم لم تثبت، قد تكون ضعيفة، احتمال ثبوتها بنسبة 20% أو 30%، ولكن كونها شاهد لمسألة أخرى لأصل الظلامة، هذه لا يصح أن يفرط فيها، فإن المتواترات لا تحصل إلا من جمع الآحاد. نضرب مثالا بالأمور الحسية. الآن الأمطار عندما هطل المطر في بعض البلاد غرقت. المطر لم يكن عبارة عن قطرات؟ القطرة الواحدة تغرق البلاد؟ لا تغرق البلاد، ولكن نتيجة الجمع اجتماع القطرات أغرقت البلاد. صحن الرز فيه حبات صغيرة من الرز، لو أنك أكلت حبة واحدة لم تشبعك، ولكن إذا اجتمعت أشبعت. وهكذا الحال في الآحاد بالنسبة إلى التواتر. الأخبار الآحاد وإن كانت ضعيفة الإسناد، تارة تكون وحدها ليست شاهدا ولا مشهودا، هذه يحكم عليها بأن هذه لم تثبت ويمضى عنها، هذا صحيح في البحث العلمي. وتارة أخرى تكون هذه الآحاد موافقة لآحاد أخرى، فلا أريد إثبات هذه الآحاد أو ما تضمنتها بخصوصها، ولكن أحتاج إلى إثبات ما اتفقت عليه هذه الآحاد من قضية أخرى. نضرب مثالا بكرم حاتم، نحن تعرضنا لهذا المثال ربما في المجلس الذي أجبنا فيه بذلك الجواب الذي نقلتم وربما في غيره. كرم حاتم كيف وصل إلينا؟ لم يصل إلينا كرم حاتم من خلال قضية واحدة نقلت بالنقل المتواتر، يعني نقلها 80 رجل عن 80 عن 80 إلى آخر السلسلة، لم تصل هكذا، بل هي مجموعة من القضايا المختلفة. قيل مثلا ذات يوم كان حاتم يريد، كان يقاتل لأن قوما غزوا قبيلته، ورأى شيخا كبيرا لم يكن عنده سلاح فأعطاه درعة. هذه قضية، هذه القضية نقلها واحد عن واحد من أخبار الآحاد، وبعض النقلة مجهولون. وقضية أخرى نقلت عنه أنه نزل عنده ضيف ولم يكن عنده ما يقدمه لضيفه، فذهب إلى فرس كانت عزيزة عنده فذبحها للضيف. هذه أيضا قضية لعلها مرسلة، يعني ليس لها سند متصل. وقضية ثالثة أيضا مثل هذه، وهكذا اجتمعت القضايا فولدت بالاجتماع ما يتولد من اجتماع قطرات المطر، ولدت التواتر، فصار كرم حاتم ثابتا بالنقل المتواتر. أصل التواتر كيف حصل؟ نتيجة ضم خبر ضعيف إلى خبر مثله، وهكذا فتراكمت الاحتمالات حتى حصل اليقين منها، كما تتراكم قطرات المطر وكما تتراكم حبات الرز. فإذا لا ينبغي التفريط في آحاد هذه الروايات، ولا ينبغي التفريط فيما اشتملت عليه من التفاصيل، فإن هذه الآحاد تؤلف اليقين بما اجتمعت عليه هذه الآحاد وهي أصل القضية.
شيخنا، قضية شغالة السيد زرع عليه السلام، هل تواترت في المذهب وهل هي من مسلمات الطائفة أم لا، كونها ماتت شهيدة؟
يعني من كان متأثرا بالفكر المنتشر في يعني هذه الأيام يسأل هل توجد رواية صحيحة، مع أن هذه ليست الطريقة الصحيحة في البحث العلمي. نحن تكلمنا مرارا عن أن الطريقة الصحيحة في البحث العلمي هي الطريقة القرآنية، وهي المنهج القرآني هو منهج التبين. إن جاءكم فاسق بنبأ لم يقل القرآن فردوه فكذبوه فتبينوا. منهج التبين يقضي بلزوم رصد القرائن وجمع الاحتمالات ودراستها، وليس الاعتماد على حال النقلة فقط. دراسة حال النقلة أمر مهم، ولكنه قلم من ضمن الأقلام التي تجمع ويحكم بعد اجتماعها. وهذا الأصل، هذا المنهج ليس خاصا بالشيعة، حتى أهل السنة أهل الحديث عندهم تقسيم الحديث إلى صحيح لنفسه وصحيح لغيره، حسن لنفسه وحسن لغيره بالشواهد والمتابعات. ولكن من يريد المشاغبة يغفل هذا الجانب ويستغل عدم معرفة عامة الناس بأنه يوجد في الأخبار ما هو صحيح لغيره وما هو حسن لغيره، أي إذا وجدت الشواهد والمتابعات للحديث فإن الحديث يقوي بعضه بعضا والنقل يصدق بعضه بعضا، فيحتج بالمجموع وبمجموع ما لا يحتج بآحاده. من يريد أن يتشبث بوجود رواية صحيحة في ذلك يجاب بأنه توجد رواية صحيحة تدل على أنها شهيدة. وأما من يعتمد الطريقة العلمية، يعني صحيحة لنفسها، وأما من يعتمد الطريقة العلمية في ذلك فالجواب نعم، توجد روايات ثبتت صحتها بالتبين وتوجد الشواهد على صحتها مع قطع النظر عن حال إسنادها. نعم، شهادة الزهراء عليها السلام ثابتة عند الشيعة، وهو أمر كما بينه الشيخ المفيد رحمه الله، هذا من الأمور المسلمة عند الشيعة المشهورة التي يعرفون بها، لا التي يعرفونها فقط، التي يعرفون بها ويشنع عليهم بها. اذهب انظر إلى كتب من يشنع على الشيعة، تجدهم يكتبون في تشنيعاتهم على الشيعة هذه المسألة. نعم. أما إقراره بأن هذه السورة نزلت في أهل البيت عليهم السلام فهذه يعني مرحلة طوى مرحلة جيدة من البحث. وأما قوله إن عموم اللفظ يثبت أن كل من صدر منه ما صدر منهم فهو موعود بما وعدوا وموصوف بما وصفوا، فلنسلم أن ذلك حق، لنسلم. ثم ماذا؟ هل يستطيع أن يثبت أن أحدا في الأمة، أن أحدا في الأمة فعل مثل ما فعلوا ابتغاء وجه الله؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هل يوجد في الأمة، هل يستطيع أن يثبت وجود أحد في الأمة شكر الله له هذه النية الصادقة وأخبر عن صدق نيته كما أخبر عن صدق نيتهم؟ يوجد في المسألة، يوجد في هذه السورة جهتان: الجهة الأولى الإخبار عن حال هؤلاء أنهم تصدقوا وأن الله شكر سعيهم لأنه علم صدق نيتهم. هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن كل من عمل ما عملوا فهو مستحق لما وعدوا وموصوف بما وصفوا، نسلم له هذا، لكن نسأله أين الذين فعلوا مثل ما فعل هؤلاء؟ ولا بد أن تأتي بتصديق من الله، لا بزعم منك ولا بشهادة أحد من الناس. هب أن أحدا من الناس يشهد في حق أحد، يعطيه 100,000 درهم ويشهد له مثلا أنه تصدق وأنه قصد وجه الله، شهادة أحد من الناس ليست كشهادة خالق الناس. أساسا شهادة أحد من الناس لو كان صادقا فغايتها أن تكون إخبارا عما يعتقده في حقه. مثل أن تمر مثلا برجل ظاهر الصلاح متهجد تقول إنه رجل صالح مخلص، شهادتك هذه مبنية على حسن ظنك به، أنت لست إنسانا سيئا إذ شهدت في حقه لأنك أخذت بظاهر الأمور، ولكن باطن الأمور لا يعلمه إلا الله سبحانه. وهؤلاء قد شهد الله في حقهم أنهم يريدون وجه الله. نفس هذا فيه دلالة بينة على عظيم منزلتها، لأن الحور العين لعلها من أكثر النعيم الذي ذكر في الجنة، من أكثر نعيم الجنة ذكرا في القرآن الكريم الحور العين، فإذا لم يذكر في هذه السورة ففي هذا تكريما لها ورعاية لعظيم منزلتها، ففي ذلك دلالة بينة على مكانتها عند الله سبحانه.
شيخنا، بعض المخالفين لأهل القبلة وبعض اللادنيين يعتقدون على الشيعة بأنه إذا كانت تربة الحسين عليه السلام شفاء لما قبلت له، فلماذا تذهبون إلى المستشفيات وتأخذون الأدوية؟ اكتفوا بالتربة.
الجواب عن هذا بالنقد والحل. أما النقد فقد ورد عندهم وفي روايات يقينية أن الحبة السوداء أيضا شفاء، طيب، وأن ماء زمزم لما أخذ له، يعني إذا أخذته حتى للرزق فإنه يكون سببا للرزق، وإذا أخذته للمذاكرة مثلا لتنجح فإنه يكون سببا للنجاح. لماذا يذاكر أبناؤهم؟ كل شخص يأخذ قارورة من ماء زمزم ليلة الامتحان يشرب قطرة وتكون أموره طيبة، لماذا يذاكر؟ وإذا مرض مثلا لماذا يذهب إلى المستشفيات؟ موجودة حتى في مكة، لماذا يعني تبنى المستشفيات في مكة؟ توزع مياه زمزم على البيوت، ومن كان لا يؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج من مكة، من كان يؤمن يشرب من الماء ويشفى إذا مرض. وكذلك العمل، يعني ينبغي أن يفصل كل من من العمل. لماذا؟ لأنه إنما يعمل من أجل الرزق. اشرب ماء زمزم وترزق. لماذا تعمل؟ التكسب لأي شيء. ثم لماذا يخيطون الثياب؟ يريدون الستر، يتسترون، يقال لهم لا تشتري ثيابا، اشرب ماء زمزم وتستر. وإذا أراد أن يذهب من بلد إلى بلد لا يحتاج إلا إلى طيارة ولا إلى سيارة، يشرب ماء زمزم ويصير في البلد الأخرى. هذا نقض. طبعا النقود ليست خاصة بهذا، هذا بعض النقود. ما يأتي على يعني ما تجيبون به عن هذا النقض، نجيب به عن كون تربة الحسين عليه السلام شفاء، ومع ذلك تبنى المستشفيات في بلاد الشيعة. وأما الحل نجيب عنهم وعنا. وأما الحل فبأن هذه أسباب، ولتأثير الأسباب شروطا. من أعظم الأسباب التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعظم من هذه الشهادة، دعك من تربة الحسين عليه السلام، التقوى. التقوى من أعظم الأسباب. من أعظم الأسباب التوكل، ومن توكل على الله فهو حسبه. أعظم من أن يعدك القرآن الكريم بأن الله يكفيك إذا توكلت عليكم السلام. ومن أعظم الأسباب الدعاء. إذن هذه نقوض من السنة ونقوض من القرآن الكريم، ولكن هذه الأسباب لتأثيرها شروط. شروط تأثير هذه الأسباب قد تتوفر فيها وقد لا تتوفر فيها. إذن هذه أسباب معنوية، وتوجد أسباب مادية، والأسباب المعنوية لتأثيرها شروط معنوية، والأسباب المادية لتأثيرها شروط مادية. الآن الأنتيبيوتيك مثلا، مضاد الحيوي، لا يؤخذ في كل حين ويؤثر أثره، بل يشترط أن يؤخذ على فاصل زماني معين. بعض المضادات الحيوية كل 6 ساعات، بعضها كل 8 ساعات، بعضها كل 12 ساعة، بعضها كل 24 ساعة. شروط التأثير مختلفة، لكنها أسباب مادية وشروطها مادية. الأسباب المعنوية الدعاء، التوكل، التقوى، ماء زمزم، تربة الحسين، الدعاء، لعلنا عدنا ذكر الدعاء. هذه أسباب معنوية لها شروط معنوية. الشروط المعنوية قد تتوفر فيها وقد لا تتوفر. إذن أنا أخذ بالأسباب المعنوية رجاء أن تكون الشروط مجتمعة فيها. أدعو الله، أتقي الله، أتوكل على الله، أشرب ماء زمزم، أستعمل الحبة السوداء، وأخذ تربة الحسين. الجميع أجمع بين الأسباب المعنوية. لماذا؟ لأنه ربما اجتمعت فيها شرائط تأثير هذا السبب المعنوي، وفقدت في شرائط تأثير السبب المعنوي الآخر. فإذا أجمع بين الأسباب المعنوية، وكذلك الأسباب المادية، إلا أن تكون كما هو الحال في الأدوية، إلا أن تكون هناك موانع من الجمع بين الأسباب المادية مثل الأدوية، المثال الذي ذكرنا، الجمع بين مضادين حيويين ربما تكون نتيجته عكسية. إذن الأسباب المعنوية لما لم تكن بينها، لما لم يكن بينها تدافع فالجمع بينها حسن. الأسباب المادية إذا لم يكن بينها تدافع الجمع بينها حسن. الشيخ حسين طه نجف رحمه الله كان رجل عالما خفيف الظل، يقال ذهب من العراق إلى بلاد الشام ثم نزل إلى الحج، فزار جبل عامل والشيعة في جبل عاملة، فلما نزل عندهم ضيفا كرموه، فلما جاء وقت الغداء سألوه: شيخنا في عرف العراق تقدم الفاكهة قبل المائدة، وفي عرف بني عاملة تقدم الفاكهة بعد المائدة، فماذا تحبون؟ قال: الجمع أكمل. على أي حال هذا من الأسباب المادية، لأن المقصود بالفاكهة التفكه والاستمتاع والتلذذ بالطعام، والأكل قبل المائدة نوع والأكل بعدها نوع آخر. إذن الجمع بين الأسباب المادية إذا لم يحتمل التدافع بينها وصيرورتها مضرة فالجمع أيضا حسن. من كان يريد مثلا أن يدخل الاختبار، فإنه يقال له: تذاكر الكتاب الذي درسته في المنهج. يأتي شخص آخر يقول له: يسعك أن تذاكر مثلا أسئلة السنوات الخمس الأخيرة، دعك من الكتاب، ذاكر أسئلة السنوات الخمس الأخيرة التي يعني قدمت للمختبرين، وهذا يغنيك عن الكتاب. طيب، تارة يكون لا يكون عند الطالب وقت، أو لا يكون عنده، نحن نقول حوصلة، يعني لا يكون عنده موجة، لا يكون عنده الصبر والجلد على تحمل عناء المذاكرة. يقول: أنا أسأم وأمل من مذاكرة الجميع. يقال له: اختر. وتارة أخرى يكون عنده الجلد الذي يتحمل معه أن يجمع بين الأمرين، يقال له: اجمع، ذاكر الخمس سنوات الأخيرة وذاكر الكتاب، ليكون ذلك أمكن وتكون أقوى في تقديمك للاختبار. كلما ازداد حرص الطالب كلما زادت همته وجمع بين الأسباب المادية، كذلك الأسباب المعنوية، كلما ازداد الأمر شدة كلما جمع العبد المبتلى بين الأسباب المعنوية. من يبتلى مثلا بالزكام تكون همته على الدعاء لرفع الزكام مثلا، يعني هذا لمن يعني خاب وخسر، تكون همته على الدعاء لرفع الزكام ضعيفة، ولكن إذا ابتلي بمرض في الكلى أو بمرض خبيث فإن همته تكون آكد وأشد، وكلما اشتد وجعه اشتدت همته في تحصيل الأسباب المعنوية. وتحصيل الأسباب المعنوية لا يعني ترك الأسباب المادية، فإن الإنسان قد يكون فاقدا لشروط جميع الأسباب المعنوية، فلا دعاءك يستجاب لأنه فاقد لشرط إجابة الدعاء، ولا استشفاؤك بتربة الحسين عليه السلام ينفع لأنك فاقد لشرط تأثيرها، ولا استشفاؤك بماء زمزم ينفع لأنك فاقد لشرط تأثيرها، ولا استشفاؤك بالقرآن الكريم ينفع لأنك فاقد لشرط تأثيره، ولا استشفاؤك بالتوكل ينفع، ولا استشفاؤك بالتقوى ينفع. إذن إذا فقد الإنسان كل شروط تأثير الأسباب المعنوية، هل يستسلم أم يأخذ بالأسباب المادية؟ يقال له العقل والشرع يقول له خذ بالأسباب المادية لأن لبدنك عليك حق. إذن يأخذ الإنسان بالأسباب المادية لأن الأسباب المعنوية على كثرتها وتنوعها لتأثيرها شروط قد تكون مفقودة عند العبد. ونحن لا نكذب من يعني لا نكذب الشرع الذي أخبر بتأثير هذه الأسباب المعنوية، لا نكذب القرآن إذ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولا نكذبه إذ قال من توكل على الله فهو حسبه، ولا نكذبه إذ قال ادعوني أستجب لكم، بل نصدق كل هذا. ولا نكذب ما جاء في الحديث أن الحبة السوداء دواء من كل داء، ولا نكذب أن ماء زمزم لما شرب له أو لما أخذ له، وإنما نقول لهذه الأسباب شروط قد تكون أو بعضها، قد تكون جميعها مفقودة في، وقد يكون بعضها مفقودا في، فألتمس الأسباب المادية.
أول شيء كيف علمنا أنه ما في داعي للكذب؟ ثاني شيء على فرض أنه ما في داعي للكذب، الكذب مو هو الشيء الوحيد اللي يأثر في صحة الرواة، يعني في أسباب ثانية مثل غير
الكذب. أما قولكم أننا لا سبيل لنا لمعرفة خلو نفس الراوي عن دواعي الكذب، فالجواب إنه لابد من ملاحظة حال رواية فضيلة من فضائل أهل البيت عليهم السلام والظروف التي تحيط بالراوي إذا نقل الرواية في فضلهم، لنعرف أنه يمكن يعني يحتمل العقل وجود داع يدعو إلى الكذب، إلى اختلاق الرواية، أم نجزم بخلوه عن دواعي الكذب. ما هي الظروف التي كانت تحيط بناقل فضيلة من فضائل أهل البيت عليهم السلام؟ نذكر بعضها، المجلس لا يتسع لاستقصاء كيف كان يعامل من يروي فضيلة لأهل البيت عليهم السلام. الحافظ النسائي إمام أهل السنة، ليس رجلا عاديا كما يقولون من طلاب العلم الشرعي، إمام. الإمام النسائي كان له مجلس يحدث فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فحدث في ذلك المجلس بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام. فماذا كان صنيعهم مع هذا الإمام من أئمتهم؟ داسوا حضنيه، ومع تغيير موضع النقط تصير كلمة أخرى وهي رواية أخرى أيضا، حتى مات من ذلك. إمام، أنت لا تتحدث عن رجل نكرة. الحاكم النيسابوري، الحاكم، لاحظ ما هو اسمه المشهور بين العلماء، الحاكم يعني الذي إذا حكم على الحديث فحكمه هو المقبول. الحاكم النيسابوري، من الذي وضع قواعد وأصول علم الحديث؟ عندهم كلام، من هو؟ من الذين قيل إنهم هم الذين أسسوا قواعد علم الحديث، الحاكم النيسابوري. الحاكم النيسابوري صحح حديث الطير، فماذا قالوا فيه؟ قالوا فيه رافضي، لأنه صحح حديث الطير وطعنوا فيه. ثم جاء الذهبي الذي يقال إنه شديد التعصب والنصب، جاء الذهبي لينصفه، قال إن الله يحب الإنصاف، ليس الرجل برافضي ولكن فيه تشيع. وأنت ترى إذا قيل في أحد مثل هذا القول كيف يعامل. وهذا من هو؟ هذا الحاكم النيسابوري. وأما كيف كان يعامل الراوي في زمان قبل هذا فحدث ولا حرج. كان الذي يتهم بمحبة أهل البيت عليهم السلام وبالتشيع لهم كان يشدد عليه أعظم التشديد، وكان يتهم بأسوأ التهم، وكان يزرى به ويتنقص لمجرد أنه يتهم بالتشيع لأهل البيت عليهم السلام. فكيف يجرؤ أحد والحال هذه على أن يفتري رواية في بيان فضيلة لأهل البيت؟ هو لا يجرؤ على نقل الحق، فكيف يجرؤ على أن يفتري؟ وهل يوجد عاقل يكذب كذبة من أجل أن يتعرض للأذى؟ قد يشك في عقله إذا نقل الحق وتعرض للأذى. الأخ يسأل عن هشام بن الحكم، قيل له أنت هشام؟ فأجاب لا، قلنا ليدفع السوء عن نفسه. إذا أخبر الإنسان بالحق وكان إخباره بالحق يعرضه للأذى، شك في عقله، فكيف بمن يختلق رواية في فضل أهل البيت من أجل وهو يعلم أنه يتعرض للأذى؟ هذا لا يحتمل. وأما قولكم إن الدواعي للاختلاق، إن احتمال عدم مطابقة النقل للحق غير مخصوص باحتمال الافتراء والكذب، هذا حق، ولكن ما الذي يحتمل؟ أنه نسي؟ الذي ينسى ينقل رواية فيها فضيلة نسيانا أو يترك شيئا؟ الناس يثبت أو يترك؟ العادة أن الناس يترك شيئا. يقال مثلا، يقول رجل جاء 5 رجال، نسي، لم يذكر من جاء معهم. وأما أن يقول مثلا وهو لم يأتي أحد من الناس، يقول جاء نفر من المؤمنين عند فلان ولم يأتي أحد نسيانا، هل يحتمل؟ إذن إثبات شيء نسيانا خلاف العادة، إلا من حصل عنده اغتشاش، يعني ماذا تقولون، زهايمر مثلا. في العادة لا يوجد مثل هذا الاحتمال. إذن إذا وجدت الرواية التي فيها فضل لأهل البيت عليهم السلام من طريق غير شيعتهم، فالقاعدة الأصل والطبيعة، طبيعة الأمور أن هذه حق. تفضل.
من كلامه: ثم حملت فاطمة وأخذت بيد ابني الحسن والحسين، فلم أدع أحدا من أهل بدر وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله في حقي ودعوتهم إلى نصرتي، فلم يستجب لي من جميع الناس إلا أربعة رهط: سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير، ولم يكن معي أحد من أهل بيتي أصول به ولا أقوى به. أما حمزة فقتل يوم أحد، وأما جعفر فقتل يوم مؤتة، وبقيت بين جلفين جافيين ذليلين عقيرين عاجزين، العباس وعقيل، وكانا قريبي العهد بالكفر، فأكرهوني وقهروني، فقلت كما قال هارون لأخيه ابن أم: إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني، فلي بهارون أسوة حسنة ولي بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله حجة قوية. السؤال: ما حال العباس وما حال؟
سليم بن القيم. أما ما جاء في وصفهما في هذه الرواية فلا نعول عليه، وليس يعني كل ما في كتاب سليم معتمد يؤخذ به.
في شيخنا هذا.
نعم، وهذا الوصف كما قلت ليس بالذي نعول عليه. أما حال الرجلين في أنفسهما، يمكن أن يستظهر من يعني هذه مسألة طويلة ليست بالتي يبت فيها بكلمة، لأنك تسأل عن تاريخ، يعني تاريخ رجلين، هذان الرجلان لهما مواقف يختلف حالهما عن حال أمير المؤمنين وجعفر. أمير المؤمنين عليه السلام كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعبد في الغار ويأخذه معه قبل البعثة. هذا حال علاقة أمير المؤمنين بالإسلام منذ أن نشأ. وبعد أن بعث هو أول من صدقه في بعثته، وجعفر عليه السلام هو ثالث رجل، لأن الثاني هو أبو طالب، وأبو طالب قال لجعفر: صل جناح ابن عمك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعبد في المسجد ومعه أمير المؤمنين كان على جنبه، وأبو طالب نظر إليهما فقال لجعفر: صل جناح ابن عمك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله الآن عنده جناح واحد وهو أمير المؤمنين، والطير لا يطير إلا بجناحين، فلتكن أنت الجناح الثاني. فأعلن جعفر إسلامه. هذا حال جعفر وهذا حال أمير المؤمنين عليه السلام. والحمزة أيضا حاله معروف، حال حمزة أسد الله وأسد رسوله. هؤلاء ورد في حقهم في بعض الروايات وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم أنهم هؤلاء، فهؤلاء لا يقاس بهم أحد، لا العباس ولا عقيل لا يقاسون بهؤلاء. حتى من يعني ثبت أنه من أهل الدرجات العليا مثلا عبيدة بن الحارث مثلا سلام الله عليه، وهو شهيد بدر في المبارزة التي وقعت في أول بدر الثلاثة الذين خرجوا عبيدة بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن عم أمير المؤمنين. الحارث هو أكبر أبناء هاشم، وعبيدة ولده. هذا من ذوي الرتب العالية جدا، مع ذلك لا نقيسه بالحمزة أو بجعفر، هؤلاء صفوة الصفوة. عقيل والعباس ليس برتبة جعفر والحمزة، بل وليس برتبة عبيدة، هما دون هذه الرتبة. ولكن لا نقول فيهما ما جاء في هذه الرواية، هذه الرواية نرد علمها. ليس معنى هذا أننا نكذب هذه الرواية، نقول هذه رواية نرد علمها إلى أهله، إن كانت صدرت منهم فنردها إليهم، لا نعرف المقصود بها. وأما حال الرجلين فليس حالهما، يعني لأن هذه المسألة ليس فيها يقين، ليس حالهما بالسيء كما تصفه هذه الرواية عندي. المظنون صلاحهما وإيمانهما وأنهما من أهل الفضل. نعم. توجد محاولات في ذلك، ولكن ليس معنى هذا التصحيح أن جميع ما في الكتاب معتمد. توجد مسألتان: هل الكتاب ساقط عن الاعتبار، لا قيمة له، ما يوجد فيه وما لا يوجد فيه سواء؟ هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل يؤخذ بكل ما في كتاب سليم بن قيس؟ كتاب سليم لا يرقى إلى نهج البلاغة، ونحن لا نأخذ بكل كلمة وردت في نهج البلاغة كما نأخذ بكل كلمة وردت في القرآن الكريم. مرة يقال نهج البلاغة موضوع، هذا كذب، نهج البلاغة لا يعتمد على ما فيه، هذا ليس بصحيح. لكن لا يقال كل كلمة وردت في نهج البلاغة نحن نتعبد بأنها صادرة باليقين عن أمير المؤمنين عليه السلام، بل ينظر في ثبوتها. كتاب سليم بن قيس لا يرقى إلى نهج البلاغة، فإذا ينظر في هذه العبارة أنها ثابتة أم لا، هل يوجد شواهد على ثبوتها أم لا، مجرد أنها وردت. حتى لو كانت الرواية صحيحة أيضا لا يصح أن يعول عليها. نعم، يمكن أن نعرف من هذه الرواية أن الرجلين لم يكونا بذينك، يعني لم يكونا بحد ينتصر بهما أمير المؤمنين عليه السلام، هذا نعرفه. حتى لو لم ترد هذه الرواية نعرف هذا من موقف أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الله سبحانه قد أخذ على العالم أن لا يقار على كظة ظالم ولا ساغ بمظلوم، ولكن إذا قامت الحجة بوجود الناصر. وأما أمير المؤمنين عليه السلام فحيث إنه لم يقم علمنا من ذلك أنه لم يجتمع عنده الناصر، وحيث إنهما كانا موجودين فعلمنا من وجودهما أنه لم يكتمل بوجودهما الناصر الذي يسوغ معه القيام. على أي حال، لسنا نقول في أمر هذين الرجلين ما جاء في هذه الرواية، وأما فضلهما فهو مظنون، يعني أن لهما رتبة من الفضل، وخصوصا أن يعني عقيل عنده ولد عظيم الشأن وهو ثقة الحسين عليه السلام، والعادة أنه يعني العادة، لا نقول إن الله لا يخرج الطيب من الخبيث، لا، لكن العادة تقضي بأن من له مثل هذا الولد أن يكون قد نشأ أيضا منشأ حسنا. لا، هذا يعتمد على جهة غضبك. نضرب مثالا، مثلا بحياتك مع زوجتك توجد أشياء في حياة الإنسان مع زوجته غير راض عنها، ولكن ليس معنى هذا أنه غاضب من الزوجة، وإنما قد يكون غاضب من نفس يعني هذا وضع يزعجه مثلا، وليس معنى هذا أنه غاضب من الزوجة. يعتمد على جهة غضبك. افرضوا، نضرب مثالا أوضح، إذا كان الإنسان مبتلى بالفقر أو كان مبتلى بمرض، تارة ينظر إلى الفقر من حيث إنه يحوجه إلى الناس، هذا أمر يزعجه غير راض عن هذا الحال، لكن عدم رضاه موجه إلى لوازم الفقر، منزعج من لوازم الفقر، غير ملتفت إلى أن هذا هو ما قسمه الله لي. كذلك الحال بالنسبة للمرض، ينظر إلى المرض فينزعج منه، لأن المرض يحد من حركته، لأن المرض يمنعه من الاستمتاع بحياته، غير ناظر إلى أن المرض هو الذي قدره الله له، غافل عن هذه الجهة. وهذا هو حال المسلمين عامة، يعني لا يتذمر من قضاء الله ومن قدره ويسخط قدر الله إلا من يعني سلب التوفيق ومن حرم السعادتين، وإلا فإن عامة المؤمنين إذا ابتلوا ببعض ما يؤذيهم فإنهم يغفلون عن أن هذا قدر الله لهم، أن هذا هو ما قسمه الله لهم، يلتفتون إلى لوازم هذه القسمة، هذا أمر مزعج، يلتفتون إلى أن هذا القدر مزعج في لوازمه ليس مزعجا في انتسابه إلى الله سبحانه. من كان يريد تفصيل ذلك فعليه أن يرجع إلى كتاب دلائل الصدق الذي كتبه الشيخ المظفر رحمه الله في إيضاح ما كتبه العلامة رحمه الله، ودافع ما أورد عليه ابن روزبهان من الاعتراضات. يوجد في هذا الكتاب تفصيل جملة مما شنع به العلامة رحمه الله على القوم مما يخالف البديهة، يخالف بديهة العقول. نحن نذكر لك ما اعترف به الفخر الرازي على أصحابه. الفخر الرازي يقول: إننا نشنع على النصارى في قولهم بأن الله ثالث ثلاثة، ونقول إنهم قد أشركوا إذ جعلوا الله ثلاثة، وأصحابنا قد جعلوا القدماء تسعة، ثمانية أوصاف قالوا إنها قديمة وهي زائدة على الذات وذات الله، فصارت القدماء تسعة. نحن نعيب، هو يقول عن أصحابه، إنهم يعيبون على النصارى أنهم جعلوا الله ثلاثة وهم جعلوا الله تسعة. أصحابه يتهمون النصارى بالشرك إذ جعلوا الله ثلاثة وهم قد جعلوه تسعة. وأما ما قالوه من مما ينافي بديهة العقول فعندهم مما هو أزيد. يعني ما الذي قال السوفسطائيون حتى صاروا أضحوكة للعقلاء على مر العصور؟ ماذا قالوا؟ ما هي كلمتهم السوفسطائيون؟ قالوا بأنه من المحتمل أننا إذا خرجنا من البيت فإن الأواني والملاعق والرفوف تتحول إلى بشر عقلاء ينظفون البيت ويصلحون حاله، ثم إذا عدنا عادوا إلى حالهم. جائز، لم يقولوا هذا وقع، يقولون من الجائز أن يحصل هذا. صاروا أضحوكة للعقلاء على مر العصور، صارت كلمة سوفسطائي سبة، يعني تساوي كلمة مجنون، بل هي أشنع من كلمة مجنون. طيب ماذا قال القوم؟ قالوا من الجائز أن يكون بيني وبينك جبال شاهقة أكبر من جبل القارة من نور تضيء بأنواع الألوان وأزهاها، الأحمر والأخضر، اذكروا ألوان لا أعرفها، والأرجواني وغير ذلك من الألوان، بأزهى الأنوار وأقواها، مشعة أقوى من أشعة الليزر، وهي أكبر من حجم جبل القارة، ومع ذلك لا نراها. يجوز ذلك؟ أيهما أعظم؟ الذي يقول عندما أترك البيت يجوز أن تتحول الأواني إلى عقلاء، وعندما أعود تعود كما هي، أو الآن بيني وبينك جبال شاهقة لها ألوان زاهية مضيئة بأشع الألوان وأقواها، الآن لا عندما أذهب إلى النوم، أيهما أبعد عن العقل والعقلاء؟ نعم.
أين أين ذكر فخر رازي هذه المعلومة أننا جعلنا الله تسعة تسعة القدماء ثمانية والذين
تسعة؟ هذا أيضا مذكور في دلائل الصدق، الشيخ المظفر رحمه الله نقله، يمكنك أن ترجع إلى دلائل الصدق تجد المصدر. إذا أردته مني أرسل لي يعني عن طريق التطبيقات الحديثة حتى لا نعمل دعاية لي، ثم نجيبكم بالمصدر إن شاء الله. الحمد لله. تفضل.
بالنسبة لحكة حكمة الابتلاء والذي حال بين رسول الله والكتاب، يقول أحد الأشخاص مثلا لو قلت أن الفساد فهي سببه كلا وكل ما يحدث من أي شتى أنواع الفساد قد لا شيء، كان سبب فلان، يقول لك أنت عدو تسبيح. قال ليش تتحاني عم نقول أنت اللي تفعل الذنب تحطه في فلان؟ قال إن كنت هذا تقول كذلك أكون هذا خرج من الجنة وإحنا صرنا في الدنيا بسبب خطيئة نزل من الجنة وإحنا ابتلينا، هذه حكمة ابتلاء الله خلقها. وأن الذي قال حق رسول الله الكلمة ذنبه معه، أما أي شيء يصير أي أذى يصير هو ما يتحمل وزره، يتحمل بس وزره ذيك الكلمة
ليحملوا أوزارهم. وكيف يكون هذا؟ هذا يكون في موارد التسبيب، تارة يوجد رجل في الهند أو في كولومبيا يشرب الخمر، ما ذنبي؟ صحيح. وأخرى أكون أنا الذي صنعت الخمر وبعته، يوجد فرق أم لا يوجد؟ في الثاني يحمل وزره ووزر غيره، أما في الأول لا يحمل وزره ووزر غيره. طيب، مسألة الهداية أيضا كذلك، الذين يكتمون ما أنزل الله، الذين يكتمون هدي رسول الله صلى الله عليه وآله، هم من الذين حرموا الناس من سعادة الدنيا والآخرة، هم الذين حرموا الناس من الهداية. وكذلك بل أعظم، الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان الهدى. أبو لهب منع رسول الله صلى الله عليه وآله، ما اسمه أبو لهب؟ منع رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان الهدى. إذن من يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان الهدى هو أعظم جناية ممن يترك رسول الله صلى الله عليه وآله يبين الهدى للناس، ولكنه لا يبينه ولا ينقله لغيره، يكتمه. مع ذلك القرآن الكريم قال: ومن أعظم ممن كتم. إذا كان من يكتم الشهادة التي عنده صاحب أعظم جناية، أعظم هنا نسبية، نحن نعلم أنه توجد جناية أعظم من هذه، الشرك بالله أعظم من هذه، من يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان الهدى والحق أعظم جناية ممن كتم شهادة عنده من الله. إذن من يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان الهدى فإنه يحمل وزر عدم هداية نفسه ويحمل وزر عدم هداية غيره. نعم، هذا لا يعفي الآخرين من مسؤولية البحث عن الهدى والتحري والتنقيب والتفتيش، وإذا لم يهتدوا فإنهم يتحملون وزر ضلالهم أيضا، ولكن هذا الضلال يحملونه هم ويحمله من أضلهم أيضا. يوجد فرق، ذو الخويصرة رجل لا نصير له، أساسا قام رجل يريد قتله ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن في قتله، وأما تلك الكلمة فقالها من له أنصار، حتى إن المجلس قد انشق إلى فريقين وحزبين، فقوم يقولون ائتوا بدوات وكتف لرسول الله صلى الله عليه وآله، وقوم يقولون القول الآخر، فإذن يوجد انشقاق، يوجد حزبان في المجلس. وأما أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبين فهذا ليس بصحيح، أي بيان أعظم من الطرد؟ الله سبحانه جعل رمي رسول الله رميه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، جعل بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله بيعته، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، جعل أذى رسول الله صلى الله عليه وآله أذاه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جعل طاعة رسول الله طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والحديث في هذا طويل، هذه بعض الأمثلة. فطرد رسول الله صلى الله عليه وآله طرد الله، من يطرده رسول الله فقد طرده الله سبحانه. قوموا عني، أي بيان أوضح من هذا البيان؟ من لم يفهم من هذا البيان عدم رضا رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المقال ففي عقله لوثة. وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وهبني قلت هذا الصبح ليل، أيعمى العالمون عن الضياء؟ تفضل. طيب من قال إنها إمامة؟ يعني هل يوجد في الشيعة من قال فاطمة إمامة؟
لا، هو يقول مثلا، هو يجيبها كاستدلال، يقول مثلا إن السيدة الزهراء حجة على الحجاج.
هذا أيضا لا نقوله، هذا ورد في رواية، هذا ليس من أصول المذهب، ورد في رواية. من يقبل هذه الرواية؟ يعني من يقول هذه الرواية تفيدني اليقين يقول بها، من يقول هذه الرواية لا تفيدني اليقين يقول أرد علمها إلى أهله.
شيخنا، يعني الإمامة جعل الإلهي، صحيح؟
نعم،
جعل الإلهي. هذا الجعل شو خصائصه؟ يعني بحيث مثلا نقول رسول الله صلى الله عليه وآله رسول وإمام،
نعم،
إبراهيم عليه السلام رسول وإمام،
نعم.
هذا الجعل يعني هل له خصائص معينة مثلا بحيث نقول يعني من صدق عليه هذا العنوان أفضل من لم يصدق عليه هذا العنوان؟ يعني بهذه الطريقة مثلا السيد الزهراء مثلا لم تسمى بالإمام، الآن إبراهيم خير من الزهراء عليه السلام أم الزهراء خير؟
هذا يضيع وقته. يعني أساسا هذه الطريقة من التفكير تضيع للوقت وهدر للطاقة. لم، لأنك تريد أن تبحث عن أمور غيبية، مقامات، ذوي المقامات، أمور غيبية. نحن بينا هذا مرارا، قلنا مقام كل امرئ بدرجة إيمانه وبإخلاصه في عمله. و درجة الإيمان أمر غيبي، المسألة ليست بالشكل، نحن لا ندري، الله سبحانه يعلم أينا أكثر إيمانا. الإخلاص في العمل أيضا أمر غيبي، هذا في عامة الناس، فكيف بذوي المقامات والرتب العالية؟ لو كانوا كسائر الناس لكانت معرفة رتبتهم أمرا غيبيا، فكيف وهم في علو مرتبتهم في حد لا تنالها عقولنا، في حد لا يناله عقولنا؟ إذن هذا أمر غيبي. الأمر الغيبي هل أبدأ في التعرف عليه من وضع احتمالات ودراسة هذه الاحتمالات، أم أبدأ ابحث؟ مثلا الشيخ المظفر يقول عرفوا التفكير بماذا؟ ما هو التفكير أساسا في المنطق؟ يعرفون التفكير. ما هو التفكير؟ حركة عقلية تنطلق، تبدأ بماذا؟ من المعلومات إلى المجهولات. إذن يجب أن أبدأ بما هو معلوم عندي. إذا أردت أن أعرف منزلة فاطمة عليها السلام، من أين أبدأ في تفكيري؟ أرجع إلى النصوص الدينية، لأنها هي التي تبين منزلة فاطمة عليها السلام. أنا لم أرى فاطمة، لم أعرف قدرها، أعلم باليقين أن عقلي أقصر من أن ينال منزلة فاطمة. ما هو الطريق لمعرفتها؟ البيان الشرعي، الآيات والروايات. إذن الطريق الصحيح أن أرجع للآيات، أدرس آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على أي شيء تدل؟ ما الذي فيها من جهات الدلالة؟ ما هو مفاد هذه الآية؟ أأتي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. أنظر في دلالة هذه الكلمة، ما الذي تعطيه هذه الكلمة؟ مثلا من الجهات التي أكتفي بها ونختم الحديث، ما قاله بعض علماء العامة: تعرض لمسألة تفضيل فاطمة عليها السلام على عائشة، وذكر أن عائشة قد ورد في حقها أن فضلها على النساء كفضل الثريد، طيب، وأن فاطمة عليها السلام ورد في فضلها أنها سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء أهل الجنة، ولكنه لم يستدل بهذا. قال: الذي يحسم الأمر عندي أن فاطمة بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي جزء من رسول الله، والجزء رسول الله خير من غير رسول الله كائنا من كان. هذا ليس شيعيا، هكذا ينبغي أن ينطلق البحث. أما البحث بالطريقة التي نقلتم عن صاحبكم هذا فهي طريقة خاطئة في البحث. والحمد لله رب العالمين.
السؤال الآخر، يعني أو تصحيح السؤال، إذا نقول السيدة الزهراء ليس في الإمام، هل هذا ينقص من مقام حجيتها بحيث؟
لا، لأن للإمامة شروطا ليست متوفرة فيها، باعتبار أنها امرأة وليس الذكر كالأنثى.
يعني شيخنا، إطلاق لفظ الإمام ما له علاقة بالحجة، يعني السيدة الزهراء حجيتها مثلا كحجية الإمام الحسن؟
نحن لسنا نبحث عن هذه الكاف. ما الذي تبحث عنه؟ أنه لو ثبت شيء عن فاطمة عليها السلام أنها فعلته، هل يدل هذا على أن هذا العمل كان مباحا كما هو الحال في سائر المعصومين؟ إذا ثبت فعل عن معصوم دل صدوره عنه على أنه مباح، إن لم نعلم أنه صدر عنه بداعي التقرب والتعبد. وأما إذا علمنا أنه صدر عنه بداعي التعبد، يعني بقصد أنه عبادة، فيدل هذا على أنه الحد الأقل مستحب. هل ما نعرفه هذا عن حال الإمام ثابت في حق فاطمة؟ الجواب نعم، بل الأمر أكثر من هذا. لست أنا من يحتج بفعل فاطمة عليها السلام، الإمام المعصوم عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام يحتج على مشروعية شيء بأن فاطمة قد فعلته. فأي شيء يحتاج العبد لمعرفة قدر فاطمة عليه السلام من أن يكون المعصوم عليه السلام حجة الله على الناس هو الذي يحتج بفعلها، ولم يحتج بفعل مريم عليه السلام مثلا. فهذا بيان لقدر فاطمة، والحمد لله رب العالمين.